تأمل وادعو الحنان المنان آيات تتلو آيات ما أعظم هذا القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المتجدد حول برهان جديد على إعجاز القرآن العظيم. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فمع هذه الحلقة الجديدة أسترجع مع حضراتكم الغاية من هذا البرنامج، ألا وهي توحيد الخالق جل وعلا. وأؤصل هذا التأصيل أن الإعجاز العلمي معناه أمور أخبر بها النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحقائق علمية مبهرة أخبر بها النبي المعصوم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، الذي ينطق بما يوحى إليه من رب العزة جل وعلا. هذه الحقائق لم يصل إليها العلم الحديث بتقنياته الحديثة والرهيبة إلا في القرنين السابقين فقط، القرن التاسع عشر أو القرن العشرين، ورسول الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعثته كانت منذ 15 قرنا. هذا هو الإعجاز، هذا هو الإعجاز ببساطة شديدة. الخط الثاني في هذه الحلقات غير الإعجاز العلمي هو خط إعجاز الخلق، أي أن الله عز وجل أعجز الخلق كله أن يخلقوا خلية، أن يخلقوا ذرة، أن يدبروا أمر عضو من أعضاء الجسم، أن يخلقوا كوكبا أو قمرا أو شمسا أو نجما. إعجاز خلق مبهر وعظيم، مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. والآية دليل على أن الله أودع في خلقه من الآيات التي تدل على أنه الخالق وحده لا شريك له، وأن سواه لا يمكن أن يخلق. قال الله عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ سؤال. فهذان هم الخطان الرئيسان في هذه الحلقات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا الله بها، وأن يزيدنا علما، وأن يعلمنا من لدنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحلقة الجديدة أرشدني إليها وأرشدتني إليها آية كريمة كنت أتلوها في كتاب الله عز وجل، رجف معها قلبي وارتعشت منها أعصابي ورجف جلدي، وقلت: ما أعظم هذا القرآن، وما أجل هذا القرآن، وما أعظم منزل هذا القرآن. قال الله عز وجل في الآية التي استوقفتني كثيرا من سورة الأنعام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، هل استجاب أحد لإيحاء هذه الآية العظيمة وخاف على نفسه أن يأخذ الله معه أو بصره أو يختم على قلبه؟ هل عاش أحد هذا المعنى للحظة أو للحظات أو لساعة وقد حرم نعمة البصر، أو حرم نعمة السمع، أو حرم نعمة القلب السليم فختم على هذا القلب؟ نسأل الله السلامة. وكما تعودنا مع كتاب الله عز وجل أحبتي في الله، فإن الآية في سياق، وأن الآية لها سباق. قال الحق تبارك وتعالى في سباقها: ولقد أرسلنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، انظر من إله غير الله يأتيكم به. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قلت: أتحدث في هذه الحلقة عن نعمة السمع والبصر، وأتحدث عن إلف النعمة، إلف النعمة التي أو الذي ينسي الإنسان المنعم جل وعلا. تعايشنا مع نعمة السمع والبصر من غير دوام ذكر للخالق جل وعلا تجعلنا عياذا بالله في غفلة، في غفلة أن الذي أعطى يمكن أن يأخذ، وأن الذي منح يمكن أن يمنع، وأن الله قادر في لحظة خاطفة من ليل أو نهار أن يبدل النعم. نعم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا هو التغيير السلبي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا هو التغيير الإيجابي. وإذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الله سريع النقم. استوقفتنا وحيرتنا عشرات الآيات التي تخص حاسة الإبصار في كتاب الله عز وجل، وهو اختلاف اللفظ المستعمل للتعبير عن حاسة الإبصار. فنقرأ في كتاب الله عز وجل ألفاظا مشتقة من لفظة بصرة أو أبصرة، وأحيانا أخرى من لفظ رأى، وفي أحيان أخرى من لفظ نظر. فهناك بصر بصرة، وهناك رأى، وهناك نظر. التعبير بلفظ الأصالة بصرة يتمثل في قوله تعالى على لسان السامري مخاطبا نبي مخاطبا نبيا من أولي العزم من الرسل موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في الآية 96 من سورة طه، قال بصرت بما لم يبصروا به. أما التعبير بلفظ نظر فيتمثل في الآية 100 من سورة يونس، قول الحق تبارك وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. أما التعبير بلفظ رأى يتمثل الآية 55 الحج، وترى الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. يبقى بصرت بما لم يبصروا به، قل انظروا ده سورة طه، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض سورة يونس، وأترى الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت سورة الحج. تلاحظ أخي الحبيب أن الألفاظ الثلاث مختلفة تماما في البنية اللغوية، ولا حرف مشترك بينها إلا الراء. نظر، الراء، رأى، بصرة. هي ليست أيضا من المترادفات، بحيث يصح استعمال أي لفظ منها مكان الآخر دون الإخلال بالمعنى. وهذا أمر، يعني أمر الترادف، يتنزه عنه كلام الخالق جل وعلا، فلا مترادف في كتاب الله عز وجل، وإنما كل لفظة في مكانها، بل أقول كل حرف في مكانه، كما أنه لا تند ذرة عن مكانها ولا مجرة عن دورانها، وإلا لاختل هذا الكون الذي خلقه ربنا جل وعلا. فالحرف القرآني واللفظ القرآني والآية القرآنية والسورة القرآنية نظم من قبل الحق تبارك وتعالى، فيه من إعجاز التنزيل ما فيه، هو إعجاز الخلق الذي تحدثنا عنه طويلا بفضل الله ونعمته علينا طوال هذه الحلقات. فالخالق خالق الكون هو منزل القرآن، لا تقل خالق الكون هو خالق القرآن، كلا، قل خالق الكون هو منزل القرآن. والإعجاز في خلق آيات هذا الكون العظيم هو الإعجاز في نظم آيات القرآن الكريم، وليست مصادفة أحبتي في الله أن لفظ الآيات يطلق على كلا النوعين، آيات صفحات الكون المنظور وآيات صفحات الكون المقروء، القرآن الكريم. نعم، هو كون يضارع تماما كون الله المنظور. فكلام الخالق جل وعلا يتنزه أن يكون فيه مترادفات يمكن أن تستبدل لفظة بلفظة دون الإخلال بالمعنى. وأيضا ليس صحيحا أن استعمال الألفاظ الثلاثة رأى ونظر وبصر من قبيل التنويع الدال على الثراء اللفظي، لا، ولك أن تعلم أن الألفاظ الثلاث جاءت في آية واحدة في كتاب الله عز وجل، فليس تنويعا ولا ثراء لفظيا. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. الثلاث ألفاظ جم في آية واحدة، فلا يصح ولا ينفع أن تستبدل لفظة بلفظة أخرى. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم، تأمل، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. نيجي للتأصيل العلمي في عملية الإبصار وعملية النظر وعملية الرؤية. وظيفة الإبصار اللي هو الفيجن باللغة الإنجليزية، عملية مركبة من شقين، وهذان الشقان متكاملان. الشق الأول هو النظر، والشق الثاني هو الرؤية. يبقى الإبصار يساوي نظر زائد رؤية. إزاي؟ النظر تقوم به العين، يقوم به عضو العين. طبعا العين عضو في غاية الإبهار في الخلق والعظمة والإبداع والجمال والجمال. نعم، الرؤية يقوم بها مركز عصبي خاص في قشرة المخ اللي هو البرين يعني، وهذا المركز العصبي متصل بشبكية العين عن طريق العصب البصري. يبقى العين تنظر، تنتقل الصورة إلى الشبكية، من الشبكية ومضات عصبية عبر العصب البصري إلى المركز الإبصار في المخ. في مركز الإبصار بيترجم الصورة، دي صورة فلان أو صورة علان أو شجرة أو بقيام هذا المركز، مركز الإبصار، بإدراك ما يرد إليه من الشبكية تتم عملية الإبصار. إذن كيف نعرف عملية الإبصار؟ هي عملية الإبصار هي الإدراك الحسي لعالم المرئيات ذات الكيان المادي بعد النظر إليها في الضوء. إن لو كانت في ظلام مش هتشوفه. يبقى عالم المرئيات الموجود في الضوء يدرك بعملية الإبصار. أرجو أن تتابعني أخي الحبيب لكي تسبح الله وأنا أتحدث. العملية يعني إعجاز خلق عظيم جدا جدا، وإعجاز لغوي في كتاب الله عز وجل، وإعجاز علمي مبهر. يبقى عملية الإبصار هي الإدراك الحسي لعالم المرئيات ذات الكيان المادي بعد النظر إليه وهو في الضوء. يبقى اتفقنا عملية الإبصار عبارة عن شقين، نظر ورؤية. نظر زائد رؤية يساوي إبصار. وعرفت عملية الإبصار إزاي بتتم بقى، هنشوف الوقت إن شاء الله. أول صورة، جزاك الله خيرا أستاذ محمد. أول صورة، الصورة ديت عبارة عن آدي العين بتنظر، بتروح الصورة للمخ ببساطة شديدة، دي عملية تمثيلية كده، فترى الحدائق الغناء. نعم نعم أن ترى خلق الله فتسبح الله عز وجل، ولكن لا تنظر إلى ما حرم الله كما سأبين. الصورة الثانية الكاميرا صنع الإنسان التي تشبه دايما يعني أو أحيانا بعض الناس يقول لك إن عمل العين ووظيفة الإبصار يحاكي الكاميرا. يعني كن دقيق اللفظ وتأدب مع خلق الله وقل إن البشر قد اخترعوا الكاميرا مشابهة لخلق الله. يبقى ده أوضح وأدق وأعظم. آدي الإيه؟ آدي الكاميرا بينطبع عليها الصورة عشان إيه تشاف. طيب بتتم الرؤية بقى على النحو التالي. عملية الرؤية، هات الصورة ونتكلم عليها يا محمد، الصورة اللي بعدها على طول وهنتكلم عليها يا محطوط. أيوة، تسقط أشعة، يعني خلي الصورة كده عشان احنا نتابعها، يعني سيبك من الكلام الإنجليزي اللي عليها وخليك معايا. دي عين، والعين متكبرة، العين متكبرة هيت عبارة عن القرنية. انت عارف القرنية طبعا، الجزء الشفاف اللي هو لما بيعتم بالمية البيضة في نهاية العمر، يعني في الناس الكبار بالرؤية بتبقى معتمة تماما، وزي واحد بيكون شايف دخان كده. وتقريبا هذا يعني شبه ما حدث لنبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني محتمل، ما يعني لا أجزم بهذا أنه حصل فيه عتام على القرنية. وراء القرنية على طول لو تلاحظ في الصورة اللي هي على إنجليزي كتير تحت ديت، اللي هو البيوبل، اللي هو البؤبؤ العين، اللي هو الحدقة، الحدقة اللي بتتسع وتضيق حسب الحاجة. كلمة تتسع وتضيق الحدقة عشان تنظم كمية الضوء الداخل للشبكية فما يؤذيهاش. طبعا ديت حركة العضلات، دي حركة لا إرادية. يعني إيه لا إرادية؟ يعني تحت تأثير اسم الله القيوم. القيوم بسر اسم الله القيوم القائم على كل نفس في كل لحظة، فيجي كمية ضوء كبيرة جدا جدا مبهرة تقوم ضيقة الحدقة تضيق. كيف؟ لا إراديا، من غير أنت ما تمدش إيدك ولا بتتحكم فيه. تخش في أوضة ظلمة، ظلام دامس، تبتدي تتسع عشان تجيب أكبر قدر من الضوء تشوف بيه. هذه حركة لا إرادية، خلاف حركة عضلات العين الخارجية الإرادية اللي هنشوفها الوقت. وبعدين بتدخل على العدسة اللي هي البيضة ديت. العدسة دي بقى هي اللي بتجمع الايه الأشعة عشان توديها على الشبكية. وبعدين أدي العصب البصري، جزء الأبيض ديت اللي رايح للمخ، وأدي الشبكية. خلاص أدي يعني كيف تتم الرؤية، كيف تتم الرؤية زي ما احنا سبحان. تسقط أشعة أو نور على الجسم المرئي. يعني تجيب الصورة اللي بعدها، جايز تبقى أوضح شوية. صورة اللي بعدها ممكن تكون أوضح. أيوة الله يفتح عليك. تسقط أشعة أو نور على جسم المرئي وتنعكس عنه إلى أن تقع عليه على أعيننا. تمر هذه الأشعة من خلال القرنية اللي قلتها أو السهم راح أهو، اللي هي الطبقة الشفافة في مقدمة العين اللي هي بتعتم بمرض المياه البيضاء. تخترق الأشعة بؤبؤ العين اللي هو الحدقة اللي هو البيوب بالإنجليزي. يتحكم هذا الجزء في كمية الأشعة الضوئية الداخلة للعين. تتسع الحدقة وتضيق حسب كمية الضوء الداخل للعين، وهذا يجعلك تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ممكن تكون ديت عطاء اسم الله الرحمن، رحمة من الله عز وجل ألا يؤذي عينك بضوء مبهر فتبتدي الايه الحدقة تضيق أو تدخل في الظلمة فتتسع عشان تشوف كويس. تمر الأشعة إلى عدسة العين زي ما قلنا حيث تعمل على تجميعها، ثم تمر بالسائل الزجاجي الشفاف الموجود داخل العين. تسقط الأشعة على الشبكية حيث يوجد فيها الخلايا العصبية والأوعية الدموية. تقوم النهايات العصبية بتنبيه العصب البصري الذي عن طريقه يتم نقل الصورة إلى الدماغ اللي هو المراكز البصرية في الدماغ، حيث يقوم بتفسيرها إلى صورة. كل هذا في أقل من إيه؟ من لحظة. ما فيش زمن هنا، ما تقوليش في لحظة في نص لحظة في ربع لحظة في ثمن لحظة، لا ما فيش زمن هنا، ده في لحظة يعني إيه على طول، دي عملية أوتوماتيكي. ما تقوليش برضو فهمتوا ثانية، لا ده على طول بتشوف المنظر بينتقل ومرات عصبية وكده. مما سبق أن نستنتج أن العين تنقل الصورة للعصب البصري الذي ينقلها للمخ فتترجم الصورة. يبقى هنا أي خلل، جزاك الله خير يا سبحان، أي خلل في المنظومة الثلاثية ديت في العين أو في العصب البصري أو في المخ لا تتم عملية الإبصار. العين اللي هو النظر، العصب البصري اللي هو الرؤية، اللي من المجموع الاثنين يحصل إبصار في المخ. أي خلل في الثلاث أجزاء دول، قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم. ده فايدة الذكر يا أحبتي في الله. يعني إيه الذكر؟ يعني الذكر اللي هو الدائم دايما، مش حركة شفاء، لا، الذكر أن تذكر مثلا نعم الله عليك. فنعم الله عليك تذكرها، تذكر الله بها فتحمده عليه، وحمد الله على هذه النعم بأن تستعملها في طاعة الله عز وجل. ومن جحود النعمة أن تعصى الله بها، من جحود النعمة أن تعصى الله بها. الصورة التي تسقط على الشبكية، خلي بالك، لا تنطبع على شبكية زي ما ينطبع الصورة الفوتوغرافية على سطح الفيلم الحساس أو الورق الحساس أو الخام. ده جهد بشري، جهد البشري. الصورة تنطبع على سطح الفيلم الخام أو الورق الحساس بعد تحميض الفيلم، لا، ما بتنطبعش على الشبكية بهذه الكيفية عشان تعرف أفمن يخلق كمن لا يخلق، أو هذا خلق الله وهذا خلق البشر، أو هذا صنع البشر، ده صنع الله ولا صنع البشر. هنا بقى الصورة لا تنطبع على الشبكية كما قلت، ولكن تنتقل فورا على شكل ومضات عصبية. يعني ازاي؟ نيرف امبلسس كده، عبر العصب البصري لتصل في لحظيا الى مركز الرؤية. يبقى هي وسيلة الاتصال هنا مش ميكانيكية، ده كهربائية يعني، ومضات عصبية. وفي نفس الوقت احنا قلنا لا تنطبع على الشبكية، لا، ده بتنتقل عبر ومضات عصبية عبر العصب البصري إلى المخ. وفي نفس الوقت أيضا لا تتراكم في مركز الإبصار في المخ، لا، بيتم ترحيلها إلى مركز آخر في المخ متصل عضويا بمركز الإبصار. المركز الآخر ده بقى يبتدي يفهرسها، يضعها في ملفات، يصنفها، يحفظها في يعني في ملف او ارشيف الكتروني، صح التعبير يعني، عشان انت لما تستدعيها بعد كده ها تعرفها. يعني شفت صورة انسان معين انطبعت في ذهنك، هذا احمد مثلا اللي انت شفته الوقت، تنطبع الصورة بتروح المخ يرحل المركز الرؤية في المخ يرحلها للمركز الثاني اللي هو مرتبط عضويا بمركز الإبصار. المركز الثاني عبارة عن ملفات وأرشيف، لما تيجي تشوفه تاني بتستدع الصورة اللي شفتها في الأول بتنطبق صورتين. يبقى ده هو أحمد. أي خلل بقى في المنظومة دي تيحصل مشاكل، المشاكل دي نعرفها الوقت إن شاء الله، وتحمد ربنا على نعمة البصر. مش نعمة البصر بس، تحمد ربنا على نعمة البصر وعلى إنك تستدعي الذي رأيته منذ سنوات في لحظة تستدعيها فتعرفه. لو حصل خلل في المركز الثاني ده أو في التفصيلة بين المركز الأول والمركز الثاني، بتيجي تشوف الإنسان اللي شفته من 20 سنة بتشوفه كده تاني ما تعرفوش، نوع بقى من الغيبوبة، نوع من الألزهايمر، نوع من خرف الشيخ، أي حاجة بقى من الحاجات الحديثة دي. نسأل الله تبارك وتعالى حسن الخاتمة، وندرك معنى وعظمة حديث رسول الله ودعاءه، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. يا سلام، دعاء عظيم جدا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، واحفظ علينا عقولنا حتى نلقاك. مسألة خلاف الشيخوخة والألزهايمر اللي منتشر دلوقتي يعني مسألة مرعبة جدا، مسألة الهذيان وشبه الغيبوبة، مسألة عدم إدراك المحسوسات حولك. لما تشوف مريض الألزهايمر تحمد الله على نعمة العقل، وتحمد الله ان انت سامع وعارف اللي انت سامعه. ان احيانا المصاب بالخرف ده الشيخوخ الألزهايمر ما بيعرفش ولاده، بيعرفش زوجته، بيعرفش هو قاعد فين ولا رايح فين ولا جاي منين. اللهم احفظ علي عقلي وديني، من دعاء الصالحين يعني، احفظ علينا عقولنا، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. احنا يعني استوعبنا كده النظر والرؤية وعملية الإبصار وازاي الإنسان بيستدعي، وأي خلل في المنظومة ديت بيحصل مشاكل. اللهم اشف مرضى المسلمين. المخ قادر على استحضار أي عدد من تلك الصور المخزونة في أي وقت لاحق، بحيث يقوم مركز الرؤية، بقول الكلام تاني المكتوب يعني، مركز الرؤية يقوم بإعادة مشاهدتها أي استعراضها بعد زوال الأجسام التي تمثلها بوقت طويل بقى. هذا الوقت طويل أو قصير يتناسب عكسيا مع قوة الملاحظة والقدرة على الاستيعاب والتذكر، تختلف بقى من واحد للتاني. يعني واحد قوة ملاحظته وقدرته على الاستيعاب والتذكر قوية بيستوعبها بسرعة، واحد قوة ملاحظته بطيئة، وطبعا ديت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. مسألة الذكاء قوة الملاحظة برضو ملكات ومواهب من الله عز وجل، قدرة على الاستيعاب، قدرة على تذكر، قوة الملاحظة، مواهب من الله عز وجل. على حسب قوة الملاحظة والقدرة على الاستيعاب والتذكر الإنسان بيستدعي ويفهم بسرعة الصور المستدعاة. طيب، فهمنا ان في تكامل وظيفي بين العين والمخ، ولكن هل يمنع هذا التكامل، السؤال بقى مهم قوي، هل يمنع هذا التكامل ان يقوم كل عضو بوظيفته مستقلة عن الاخر؟ يعني ممكن يحدث نظر بلا رؤية؟ طيب، ممكن يحدث رؤية بلا نظر؟ ده المقصود من السؤال الأولاني. وفي تكامل، أنا أنظر فأرى فأبصر، مش كده؟ زي ما اتفقنا. طيب، ممكن أنظر ولا أرى، يعني العين سليمة اهي بس ما شوفش. طب ازاي؟ طيب السؤال الثاني، ممكن أرى من غير عضو النظر اللي هو العين؟ هنشوف الوقت. عملية الإبصار لا تتم إذا عدم أحد شقيها كما قلت، ولكن الشق الذي يتم أداؤه يأخذ شكل ظاهرة غير مألوفة لأنها تمثل عملية فسيولوجية ناقصة. يعني العملية الفسيولوجية كاملة أن تنظر إلى الشيء الموجود في الضوء فينتقل عبر الشبكية العصب البصري المخ تشوفه خلاص. أما إذا هذا الشيء نظرته فلا ترى، دي عملية فسيولوجية ناقصة. يعني إيه نظر بلا رؤية بقى؟ ويعني إيه رؤية بلا نظر؟ النظر بلا رؤية يحدق الناظر بعينين سليمتين مفتوحتين في الجسم الموضوع أمامهما، عينين مفتوحة، عينين سليمة تنظر إلى الجسم الموضوع أمام العينين ويكون مغمورا في الضوء. يبقى كل الأركان اللازمة لتتم عملية النظر، عملية النظر كلها موجودة، ولكن الناظر إذا سئل عما أمامه لأنكر أن أمامه شيء، يعني يقول لك أنا مش شايف حاجة، وفي ذلك صادق لأنه بالفعل لا يبصر شيئا بسبب عدم قيام مركز الإبصار بعمله وقت النظر. يعني وقت النظر مركز الإبصار مش موجود، مش موجود يعني إيه؟ معطل، يا إما معطل مؤقت يا إما معطل دائم. إزاي؟ عندما يكون الناظر مثلا عملية بسيطة خالص شارد الذهن، يعني بيبص ينظر بس مش هنا، يعني الوعي مفقود، الوعي هو بيفكر في حاجة تانية خالص، يبقى لا يرى، وده طبعا شيء مشاهد وشيء مألوف ويحدث كثيرا جدا. إنسان يحدق فتقول له انت فين، يقول لك انا مش شايف حاجة قدام، ده بليه مخه مشغول بحاجة تانية خلاص. او حالة فزع او رعب شديد جدا بيعطل لحظيا او مؤقتا وظيفة المخ، لان الخوف بيعطل وظيفة المخ لحظيا وبعدين بيستأنف بعد كده. او انسان عينيه سليمة مفتحة قدامه منظر مغمور في الضوء ما يشوفش لانه تحت تأثير مخدر بيعطل مراكز المخ كلها، او تحت تأثير خمر. يبقى في حالة شروط ذهن، عدم حضور قلب، كل ده هنستعمله ان شاء الله في تفسير الآيات، لسه بنتكلم في العملية العلمية البحت، وبعدين هنسقطها ان شاء الله على إعجاز لغوي مثير وعلمي مثير في كتاب الله عز وجل. يا إما يكون شارد الذهن يعني عدم حضور قلب، أو يكون في حالة خوف أو فزع شديد جدا، أو تحت تأثير مخدر، أو تحت تأثير خمر سكر. يعني عينيه سليمة بس طالما مخمور كل سنة طيب. فده بيحصل فيه إيه؟ بيحصل عطل مؤقت لخلايا المراكز العصبية في المخ بما فيها مركز الإبصار. طيب النتيجة هنا بقى عمى مؤقت يزول بزوال السبب، يبقى ممكن نقول عليه عمى مؤقت يزول بزوال السبب. زوال المخدر، زوال الخمور، إذا كان حاضر الذهن كده يبقى خلاص ما عادش فيه عمى. إذا أصيبت بقى خلايا مركز الإبصار بتلف عضوي يبقى يحصل فيه عمى دائم، ومركز وعضو النظر سليم. العمى الدائم يمكن أن يحدث أيضا رغم سلامة العينين وسلامة مركز الرؤية، وذلك في حالات تلف العصب البصري. يبقى العمى الدائم تلف للعصب البصري، تلف في الشبكية، تلف في خلايا المخ فيها خلايا مركز الإبصار. يبقى العين سليمة النظر ولكن إيه؟ السبب في هذا هو أن عملية الإبصار تتوقف عند الحد الفاصل بين النظر والرؤية، زي ما اتفقنا من أول الحلقة، أي أن الصورة الواقعة على الشبكية لا تجد ما ينقلها إلى مركز الرؤية، فيحصل فيه عمى دائم، وقلنا العمى المؤقت. يبقى فهمنا معنى نظر بلا رؤية. طيب إيه بقى حكاية رؤية بلا نظر؟ يعني ممكن في رؤية والعين مغمضة؟ ممكن. عن طريق ايه؟ استحضار المشاهد اللي شفتها قبل كده، اللي احنا الكلام اللي قلناه قبل كده. فممكن يعني وانت مغمض تستحضر كل المشاهد كأنك شايف بس العين مقفول، خلاص، بس بشرط بقاء المراكز العصبية ولا مركز الإبصار سليمة عضويا ووظيفيا. رؤية بلا نظر يمكن أن تحدث باستحضار بعض المشاهد القديمة من الرصيد المخزون من عمليات إبصار سابقة، كما يحدث مثلا في أحلام اليقظة، قياسا على الأحلام التي نرى أثناء النوم. والأحلام اللي نرى أثناء النوم بتعتبر رؤية برضو بلا نظر. وطبعا الأحلام موجودة في كتاب الله عز وجل، رؤية سيدنا يوسف ورؤية الملك وهكذا، والرؤى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. إذن في أحلام يقظة وفي أحلام نوم. أحلام اليقظة وأحلام النوم أو استدعاء المشاهد القديمة كلها رؤية بلا نظر. يبقى كلمنا عن البندين الكبار، أن يحدث نظر بلا رؤية أو رؤية بلا نظر. طيب يبقى الوقت احنا تقريبا انتهينا من القصة العلمية او من الاحداث العلمية او من نبذة بسيطة في فيسيولوجيا النظر والبصر والرؤية وكده. واعتقد ان الكلام مش معقد قوي، يعني كلام سهل. طيب ايه بقى علاقته بما جاء في كتاب الله عز وجل والنصوص القرآنية التي تتحدث عن البصر وعن النظر وعن الرؤية، ومدى مطابقة ما قلناه من تأصيل علمي مع ما جاء في كتاب الله عز وجل؟ قال الله عز وجل في الآية 11 من سورة القصص، حيث يقول عز وجل على لسان أم موسى ذات اليقين الكامل في الله عز وجل، حينما أمرها وأوحى إليها ربها أن القي وليدك في الرضيع هذا في اليم، فامتثلت لأمر ربها. فالمهم في الآخر، وقالت لأخته قصيه، يعني قصيه من القصص، من أن تقص الطريق أو أنك أنت تمشي في طريق يمكن أن يصل بك إلى موسى عليه السلام، ابحثي عنه يعني. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. يا الله سبحان من هذا كلام. وقالت لأخته قصيه فنظرته لا، فرأته لا، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. هنا الله عز وجل جاء باللفظة التي تدل على عملية الإبصار كاملة، النظر ورؤية واستدعاء المشاهد من المخ، حدث عملية الإبصار، عملية كاملة قامت بها أخت موسى عليه السلام. ولم تأتي لفظة رأى ولم تأتي لفظة نظرة. الموقف هنا كما قال العلماء حدثت فيه عملية إبصار تامة الأركان، أنها المنشود البحث عنه موسى عليه ونبينا الصلاة والسلام موجود، رأته واسترجعت صورته، يبقى نظرته وتم النظر وهي تبحث عنه، إن كان فيه مشهد لسيدنا موسى عند أخته، فنظرت ف فرأت استدعت الصورة صورة سيدنا موسى فبصرت. يبقى عملية إبصار كاملة ناسبها قول الحق تبارك وتعالى فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. خلي بالك لابد تقارن بعد كده مع نبي الله سليمان عليه نبينا الصلاة والسلام حينما أخذ يبحث عن الهدهد. أخت موسى تبحث عن موسى فاستخدمت لفظة بصرت. سيدنا سليمان يبحث عن الهدهد فاستخدم اللفظ مالية لا أرى. خلي بالك الاثنين عملية بحث، الاثنين واحد منهم المنشود البحث عنه موجود والتاني مش موجود. ليه تم أو جاء اللفظ القرآني بصرة في قصة سيدنا موسى وفي قصة نبي الله سليمان مع الهدهد جاء لفظ رأى؟ هنا زي ما قلنا النظر ورؤيته بالتالي إبصاره وقعت عيناها علي في هذا المكان الجديد. بقرأ بس، أنا بس بشرح وبين بقرأ. تكونت له في مخها صورة مطابقة لتلك التي اختزنها العقل الباطن في مرات سابقة فتعرفت عليه. أما والحالة هذه فأي الألفاظ الثلاث تعبير عن هذا الموقف؟ كما قلت نظر، رؤية، إبصار، عملية إبصار كاملة. طيب نيجي في الآية 30 من سورة النور. شوف بس عظمة القرآن، وشوف جلال القرآن، وشوف دقة اللفظ القرآني. في الآية 30 من سورة النور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الآية أمر بغض الأبصار عن عما حرم الله. طبعا الإنسان بينظر إلى ما حرم الله يعني من النساء المحرمات عليه بينظر بالعين. طيب العين علميا كما قلت هي عضو النظر، يبقى كان مناسب أن يقول للمؤمنين يغضوا من أنظارهم، مش كده؟ ده مناسب إيه ده فعلا؟ مناسب عندك أنت، إنما القرآن لا، القرآن دقيق جدا زي ما هنشوف. طبعا الأبصار المذكورة هنا أقول تاني هي العيون التي هي النوافذ التي نطل منها على الموجودات، مش كده؟ طيب قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، دي الآية الوحيدة تقريبا في كتاب عز وجل الأمر فيها بغض البصر، يعني لك أن تنظر مباحا إلى خلق الله، يعني قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ربنا اللي قال فنظر نظرة في النجوم سيدنا إبراهيم، مأمور تنظر في الكتب في المؤلفات القديمة للسلف الصالح، تنظر في كتاب الله عز وجل، تنظر في خلق الله، تنظر في بديع خلق الله بلا أي حرج إلا في الآية ده بس. رأيت امرأة لا تحل لك أمرت بغض البصر. طبعا غض البصر في إعجاز، في حلقات عن الإعجاز العلمي في غض البصر بس أنا طبعا مش مكانه الوقت. مكانه الوقت اللفظة يغض من أبصاره. ايه بقى الاشكال اللي هنا؟ في جانب لغوي وفي سند علمي. لو اقتصرنا على الجانب اللغوي يمكن ان نقول ان هذا نوع من انواع البلاغة القرآنية التي يستعمل فيها ما سوف يكون محل ما هو كائن، ودي بلاغة قرآنية على غرار قول الحق تبارك وتعالى في سورة يوسف إني أراني أعصر خمرة. أراني دي مستقبل، إنما أراني هي استعمل اللفظ لفظ ما سوف يكون اللي هو أراني محل ما هو كائن. خلاص يبقى ممكن أن تفسر هكذا، ممكن أن تفسر دي نوع من البلاغة إن هي ما سوف يكون اللي هو هتنظر فتبصر المرأة، تنظر فترى فتبصر، فجاب من الايه من المنبع. السند العلمي النظر بوابة البصر، يعني انت هتنظر فلا شيء يعوق عن أن ترى ولا عن أن تبصر ولا أن تستدعي بعد ذلك ما نظرت فيحدث الخطأ. منع عملية الإبصار هنا يتم بسهولة لو بدأنا بإغلاق الباب المؤدي إليه هو العين. يبقى أنت الوقت منعت الإبصار من أول مبدأ اللي هو العين أو عضو النظر، من أول مبدأ عملية الإبصار منعتها، قفلت الباب الأول اللي هو باب النظر، فأغلقت عملية الإبصار كلها. وده أبلغ لغويا وعلميا أن يقال يغض من أبصاره، على أساس إن أول ما تنظر عملية الرؤية والإبصار بتتم، ثم يذهب الخيال بمن تراها أي مذهب. هنا يحدث الخلل ويحدث آثار زنا العينين، كما وضحنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا أصابهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وقلنا إن الفاحشة في كتاب الله عز وجل لا تحتمل إلا معنيين، ومعنى ثالث ضعيف: المعنى الأول الزنا، والمعنى الثاني فعل قوم لوط. الزنا قال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فعل قوم لوط: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وقلنا إذا كانت الفاحشة زنا أو فعل قوم لوط فهي زنا، وقلنا إن الزنا درجات، هنا زنا الزنا العملية الكاملة، ولكن بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وزنا العينين النظر. إذن كثرة النظر إلى ما لا يحل لك على فضائية أو شاشة أو فيلم أو رقص أو كثرة النظر نوع من الزنا المتكرر، والزنا المعلن به. صحيح أنه ليست الفاحشة الكاملة، ولكن نوع من أنواع الزنا يمكن أن تحدث آثارا في الجسد، لأننا قلنا: ما علاقة الفواحش في حديث رسول الله يا معشر المهاجرين بما يحدث في الجسد من أمراض؟ أرجو أن تتأمل وأن تتدبر هذا المعنى جيدا جدا. فهنا يغض من أبصارهم بإغلاق الباب الأول الذي تنفذ منه الصورة إلى مراكز الرؤية، ثم إلى البصر، إلى مراكز الرؤية في المخ، فتحدث عملية الإبصار. لأننا لو لم نغلق هذا الباب، لو نغلق هذه النافذة، لما كان هناك فائدة أساسا من الأمر من غض البصر. ولكن غض البصر المأمور به أن تغلق عينيه، ومن رحمة الله عز وجل ومن عدله أن العضلات التي تتحكم في إغلاق العينين وإطباق الجفن العلوي على السفلي عضلات إرادية، يعني بإرادتك. يبقى في نوعين من العضلات: عضلات لا إرادية، ده عضلات الحدقة لا إرادية، بتوسع وتضيق حسب الحاجة، حسب حاجة جسمك، بسر اسم الله القيوم. احنا بنستدعي أسماء وصفات دايما في الحلقات. وفي عضلات إرادية لا عذر لك، لا عذر لك في ألا تطبق الجفن العلوي على السفلي حينما ترى ما لا يحل لك. عند هذه النقطة يعني انتهى وقت الحلقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يختم لنا بالإيمان الكامل في خير وعافية كما ختمت هذه الحلقة المباركة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله عز وجل. وحتى هذا اللقاء، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان برهان.